فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر، نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم، سائلا الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ بالسؤال الأول: ما حكم تأخير صلاة العشاء بسبب صلاة التراويح؟ ما حكم تأخير صلاة العشاء بسبب صلاة التراويح؟ إن كان المقصود بهذا السؤال أن نؤخر العشاء معا حتى نصلي التراويح معا، فهذا لا بأس به، سواء هذا في مسجد المكان، مسجد المنطقة، أو في مكان بعيد، في مثلا في مزرعة أو في شيء نحو ذلك، لا بأس بذلك. الأصل فيها تأخير العشاء، الأصل في صلاة العشاء أن هي تؤخر قليلا، يعني ليس كما طبعا الصلاة التي نصليها والعشاء التي نصليها في هذا التوقيت هي أول صلاة العشاء، أول صلاة العشاء، ولكن العشاء لها خصوصية دون الصلوات الأخرى، وهي أنه يستحب تأخيرها قليلا، يعني كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا مجموعة مع بعض، وخصوصا بعض الناس بقى في عزومات، ممكن كما يقول بعض الناس في البر أو في المزرعة أو في شيء نحو هذه الأماكن، فيجوز أن احنا نؤخر العشاء قليلا ثم نصلي قيام الليل أو التراويح معا، فهذا لا بأس من ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: إذا حدث نزيف من الأنف أثناء الصيام فهل يبطل الصيام؟ لا، نزيف الأنف أو الرعاف لا يبطل الصيام، نزول الدم من الأنف المعروف يعني لا يبطل الصيام، الصوم صحيح ولا شيء فيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل يجوز إخراج زكاة الفطر لشخص لديه دخل لكنه لا يكفيه؟ هذا الشخص الذي لا يكفيه دخله هذا مسكين، هذا يطلق عليه مسكين، ولذلك فأكثر الناس مساكين، يعني الذين لهم دخول لكنها لا تكفيهم هؤلاء مساكين. لأن العلماء يعني سواء سمناه مسكينا أو فقيرا الأمر قريب، لكن العلماء نظروا في قول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، لآخر الآية، قالوا فأثبت الله عز وجل أن لهم سفينة، يعني لهم سفينة ملك تمليك، ومع ذلك سماهم مساكين، لأن اللي يعني اللي جاي على قد اللي رايح، يعني يوم بيوم. فإذا كان الشخص هذا على هذا الحال فهو مسكين، يجوز أن يعطى من الزكاة عموما، ويجوز أن يعطى من زكاة الفطر خصوصا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: ما حكم قراءة القرآن في نهار رمضان بغير وضوء؟ ما حكم قراءة القرآن في نهار رمضان بغير وضوء؟ قراءة القرآن بغير وضوء جائزة، سواء كانت في نهار رمضان أو في ليلة رمضان، أو سواء كانت في رمضان أو في غير رمضان عموما. فقراءة القرآن بغير وضوء جائزة، جائزة. لا يعني هذا غير مس المصحف، مس المصحف له حكم آخر ليس هذا موطن الإفتاء فيه، إنما واحد غير متوضئ أو محدث ولم يتوضأ يقرأ قرآن ولا لا؟ يقرأ قرآن، لا بأس بذلك ولا مشكلة ولا كراهة في ذلك مطلقا. فيش يعني عادي يعني أحد يقول لك لا أصلا أنا مش متوضي مش أقرأ قرآن، لا اقرأ قرآن سواء كنت متوضئا أو كنت غير متوضئ، اقرأ ما تحفظ لا بأس بذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هل يشترط نية الاعتكاف كل ليلة أم تكفي مرة واحدة في بداية الاعتكاف؟ يكفي مرة واحدة في بداية الاعتكاف، كما أنه يكفي نية الصيام في أول الشهر. يعني أنت في شهر رمضان في أول ليلة، يعني بكرة إن شاء الله رمضان، فأنت ناوي أن أنت تصوم رمضان كاملا، تصوم رمضان كاملا، هذه النية كافية، نية عامة شاملة لكل أيام رمضان. والنية إما يعني بالفعل هي نية، يعني واحد مثلا رايح يجيب السحور وأكد على هذا، دي النية، هي مش لازم يقول أنا نويت، لأن النية ليست باللفظ، النية محلها القلب والأفعال تدل عليها. أما اشتراط النية نويت أصوم ونويت أصلي نويت كذا، فهذه ليست موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، النية محلها القلب، ويكفي نية واحدة للاعتكاف. وصلى الله وسلم وبارك نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: إذا كان الشخص مصابا بمرض يمنعه من الصيام مدى الحياة، فهل يخرج كفارة عن كل عام دفعة واحدة؟ اللي هو الأمراض التي ليس فيها يعني أو لم يجدوا لها دواء حتى الآن، أو دواء يعني مانع حتى الآن، أو المهم عنده مرض مستمر، فيخرج عن كل يوم مسكين، عن كل يوم طعام مسكين يعني، ولا يخرج فيما هو لم يأتي عليه بعد، يعني هو يخرج فيما مضى، يخرج فيما مضى ولا يخرج فيما هو سيأتي، لأن الذي سيأتي الله أعلم هل سيعيش أم لا، فهو ليس مكلفا به، إنما اليوم الذي فات يخرج عنه، فات يوم فات يومين كذا يخرج عنه، ليس مكلفا أن يخرج عن ما لم يأتي بعد، ليس مكلفا أن يخرج عما لم يأتي بعد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حكم استخدام المكيفات في المساجد أثناء الاعتكاف، وهل يعتبر طرفا؟ المكيفات في المساجد خصوصا في الأماكن التي تحتاج إليها لا بأس بها، بل من الأمور التي تعين على العبادة وعلى طاعة الله عز وجل، فهذه لا مشكلة فيها وليست تعتبر من الإسراف ولا تعتبر من الإيه من الطرف. شريطة أن يكون الأمر في حدود المعقول، شريطة أن يكون الأمر في حدود المعقول، لما المبالغة في كثرة المكيفات بلا داعي واستخدام الكهرباء واستخدام كثير من المكيفات ويكفي بعضها مع تشغيلها جميعا، فهذا يعتبر من الإسراف. يعني مثلا لماذا يعني أشغل كل مكيفات المسجد في حين إن إحنا مثلا في مكان محدد مثلا هنا ونحن لا نحتاج إلى كل تكييفات المسجد مثلا، إذا كان في استطاعتنا إن إحنا نشغل شيئا يسيرا أو قليلا فلا يجوز إن إحنا نبالغ في تشغيل الباقي طالما أنه ليست هناك أي حاجة فيه، إنما هو إهدار لهذا المال، وإذا كان الأمر كذلك فيدخل في الإسراف. أما إذا كان المسجد يحتاج إليه والعدد موجود وهم يحتاجون إلى كل هذه المكيفات والمسجد ممتلئ ولا بد، فهذه الأمور صارت كأنها من الأشياء الضرورية ولا تعد من الإسراف ولا من الترف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل يجوز للمرأة الإفطار إذا شعرت بالتعب الشديد نتيجة الصيام أثناء فترة الحمل؟ نعم يجوز لها الإفطار إذا شعرت بالتعب الشديد أثناء فترة الحمل، يعني جائز لا بأس بذلك، لأن فترة الحمل مظنة للتعب والإرهاق، وهي تعتبر في حكم المريض. فالمرأة الحامل يعني باب كبير في الفقه، حكم الإفطار الحامل هذا جائز بلا كراهة، بل من الأشخاص الذين يرخص لهم الإفطار المرأة الحامل والمرأة المرضع، الحامل والمرضع. بعدين تقضي أياما أخر غير الأيام التي أفطرتها إن استطاعت، فإن لم تستطع يبقى تطعم عن كل يوم مسكينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: ماذا لو استعمل شخص غسول الفم أثناء الصيام وأحس بطعمه؟ الأصل في هذا إن الإنسان يكون حريصا على ألا يدخل شيء في فمه، فإن استعمله لعذر مثلا ودخل شيء في حلقه، أقصد في الحلق، دخل شيء في حلقه بلا قصد صح صومه. إن استعمله لغرض أو للتداوي أو لشيء ما ولم يقصد أن يدخل شيء في حلقه ودخل يعني رغما عنه فصومه صحيح ولا شيء فيه. وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هل يجوز للصائم المشاركة في المسابقات الرياضية التي تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا؟ يعني أنا لا أدري ما علاقة هذا بالصوم، يعني شارك أو لم يشارك ما علاقة هذا بالصوم، لكن إن كنت تقصد أنه يفطر لا يجوز له أن يفطر. يعني لو تسألني عن أنه هو تتطلب مجهودا، يعني أنت عايز تقول إيه بعد كده؟ يعني أفصح عما تريد. أنت تريد أن تقول التي تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا يؤدي ذلك إلى أن يفطر، فهل يجوز؟ أكمل قول كده، فهل يجوز أن يفطر؟ لا، لا يجوز أن يفطر. بس المشاركة في المسابقات الرياضية وفي المباريات وفي هذا الكلام ده كله كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، فلا يجوز الإفطار، لا يجوز الإفطار. وإذا كنت ستتعب وستصاب بإعياء أو بكذا إذا لعبت المباريات مع الشباب أو كذا، فلا يجوز لك أن تلعب. ليه؟ لأن هذه الأمور الأصل أنك متعبد بفريضة، وهذه الأشياء أو حد يلعب ماتش كورة، ده ماتش الكورة ده ممكن يؤخر مع شباب يلعبوا، ممكن تجعل ذلك ليلا، إنما الله عز وجل فرض عليك في ساعات محددة تصومها، كتب عليكم الصيام ولم يكتب عليكم المباراة ولا الماتش ولا إن هذا المجهود ولا المسابقة، تترك ما كتب الله عز وجل عليك وتفعل ما لم يكتبه الله عز وجل عليك، بل يعتبر من اللهو واللعب، وبعدين تدخل هذا في ذاك وتريد رخصة، هذا ليس فيه رخصة وليس هذا من المبررات الشرعية التي يجيز لك الشرع أن تفطر فيها. هو قال لك فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هم الاثنين دول، أو ما يدخل في حكم ذلك زي ما قلنا الحامل والمرضع وغير ذلك، يعني الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم، يعني كل هذه الأشياء يعني لها حكمها. أما المباريات والكلام ده فهذا ليست مبررات لترك الصيام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حكم استعمال أو استخدام الغرغرة الطبية أثناء الصيام، وهل يؤثر دخولها للحلقة على صحة الصيام؟ احنا كنا يعني موضوع الغسول الفم وموضوع الغرغرة الطبية نفس الحكم، الغرغرة الطبية نفس الحكم، إذا استخدمها الإنسان لهذه العلاج ولم طبعا محدش بيتعمد يعني، بس بنقول إنه لم يتعمد هذا ودخل شيء في الحلق بلا قصد فلا يؤثر في صحة الصوم، يعني صومه صحيح. استخدم الغسول، استخدم الغرغرة، البخاخة، هذه الأشياء، كل هذه الأمور العلماء رخصوا فيها ولم يفسدوا ويبطلوا الصوم إذا دخل شيء من الغزاز أو من هذه الأشياء في الحلق بدون قصد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل يجوز للمسافر الإفطار إذا كان سفره لأغراض غير ضرورية أو للترفيه؟ الله يا أخي الكريم، الله عز وجل قال أو على سفر، أو على سفر. العلماء قالوا لم يحدد الله عز وجل سفرا دون سفر، المهم ما يكونش سفر معصية. طبعا سفر المعصية طبعا أكيد أنه مستثنى من هذا، أي سفر آخر، المهم أنت انطلقت كمسافر في مسافة القصر، في مسافة السفر، خلاص أنت تأخذ حكم المسافر، كما قالوا كل ما يطلق عليه مرض يأخذ حكم الإيه؟ المريض، فكذلك ما يطلق عليه سفر يأخذ حكم المسافر، اللهم إلا سفر المعصية طبعا، لأنه هو في أصله معصية، وبالتالي فلا يجيز للطائع اللي هو العابد المسلم يعني عموما أن يترخص بطاعة في معصية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حكم قيام الليل بعدد قليل جدا من الركعات، وهل يعتبر ذلك كافيا؟ بعدد قليل جدا يعني إيه عدد قليل جدا؟ يعني عدد قليل جدا جدا يعني 3 ركعات، ركعة قيام الليل يصدق ولو بركعة، يعني يصدق ولو بركعة قيام الليل، كل ما صلي بالليل اسمه قيام الليل حتى لو صلاة الوتر، يعني هذا يصدق عليه قيام الليل. ركعة 11 ركعة، 13 ركعة، 15 ركعة، 21 ركعة، كل ذلك يطلق عليه قيام الليل، لأن ده صلاة بالليل، صلاة بالليل، فلو صلى ركعة واحدة لكان صدق عليه أنه قام الليل. إنما السنة والهدي، أنت تتكلم على هدي النبي عليه السلام، كان يصلي 11 ركعة، كان يصلي 11 ركعة، فلو نقص عنها لا بأس، ولو زاد عليها لا بأس، لأن الإكثار من التعبد في قيام الليل ورد، والعلماء تكلموا في هذا في كثير من الكتب، يعني قيام الليل للمروزي، صلاة الوتر للمروزي، إقامة الحجة في أن الإكثار من التعبد ليس بدعة لبعض أهل العلم، يعني هذا ليس فيه أي إشكال. فإذا أخي الكريم، لو صليت ولو بعدد قليل في صلاة الليل يحسب لك قيام الليل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حكم من نوى الصيام ولكن تناول الطعام بعد الفجر ظنا أن الوقت ما زال مبكرا؟ إذا تناول الطعام بعد الفجر ظن أن الوقت لا زال مبكرا، يعني بكده عنده خطأ، أخطأ يعني. فالعلماء يقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، يعني الأصل هو بالليل وأن الفجر لم يطلع بعد، الأصل في ذلك. فلو ظن أن الفجر طلع وأكل ظنا منه أن لسه الفجر لم يؤذن فصومه صحيح، صومه صحيح. وأنا الحقيقة لابد أن احنا نتكلم كلمة في هذا، يعني صار التأكد من موضوع الفجر صار سهلا جدا، الآن عندك ساعة وعندك يعني تليفون، الجوالات موجودة والأوقات موجودة والنتائج موجودة وكل شيء، فالواحد يعني قبل أن يأكل ويشرب ينظر في التليفون، يسأل، يتصل، يعمل كل هذه الأشياء، صارت يعني سهلة جدا. فيعني ينظر أن يخطئ الإنسان فيه. ومع ذلك برضو من أتوقع لو حصل أي غبش أو شيء من هذا القبيل، وأنه هو ظنا وأخطأ أخطأ خطأ، فبنقول له الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أو كما روي عن النبي عليه السلام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفاصل ثم نعود إليكم، فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع السؤال، يقول: هل يجوز لإخراج زكاة الفطر لشخص عليه ديون ولكنه لا يطلب المساعدة؟ يجوز، يعني هو إذا كان فقيرا أو مسكينا وعمل عليه كمان ديون، يعني جائز، يعني على أساس أنه يعني سواء أخرجت له. طبعا هو إخراج زكاة الفطر بيكون على صاع من تمر أو من تمر أو صاع من شعير أو كذا أو كذا، اللي هي الحبوب التي جاءت في حديث النبي عليه السلام، وكما قال يعني جمهور أهل العلم والأحناف، يعني الحق يقال برضو عشان نعرف المسألة بالاختلاف اللي فيها، الأحناف يجيزون الإخراج القيمة. فلعل السائل من الذين يذهبون هذا المذهب أو يسألون هذا السؤال على أساس أنه يخرج قيمة، يعني فلوس، فإذا كان سيخرج حبوبا أو سيخرج على من ترخص في هذا كأبي حنيفة وغيره ومن تابعه، فإن شاء الله طالما داخل في الفقر والمسكنة فلا بأس بذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حكم النوم طوال نهار رمضان وتفويت جميع الصلوات؟ ما هو ده السؤال اللي احنا ما حكم النوم طوال النهار؟ طب ده بقى إن شاء الله ده هيصوم إيه بقى؟ يعني لا أدري ماذا سأجيب. يعني واحد لا يصلي ونايم طول النهار، طيب ده صايم ليه بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب صائم، كما قلنا في فتوى، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وحتى لا هيجوع ولا هيعطش، يعني هو لا صل، يعني كأنه لا صام ولا صلى. المهم بالنسبة للصوم، هو صومه صحيح. تسألني عن التعبد، عن النقطة الفقهية أو القضية الفقهية، إن هو امتنع عن الطعام والشراب وجماع الزوجة من الفجر حتى المغرب، فصومه فقها صحيح، صومه فقها صحيح، يعني لا يطالب بإعادة الصوم، صومه ليس باطلا. إنما شرعا أقصد، يعني من عند الله عز وجل، صومه صحيح ولا غير صحيح؟ يعني واحد لم يصلي فهل يقبل الله عز وجل منه الصلاة الصيام؟ هذا شيء يعني من العجائب. إن الله عز إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. الصلاة عماد الدين، فمن يعني أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. إذا هدمت الدين فماذا يبقى لك من الدين؟ فماذا يبقى لك من الدين؟ صلى الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل يجوز للمرأة التي عليها قضاء صيام رمضان أن تؤخره حتى بعد صيام الست من شوال؟ هل يجوز للمرأة التي عليها قضاء صوم رمضان أن تؤخره حتى بعد صيام الست من شوال؟ نعم يجوز. يعني هي المرأة التي عليها أيام من رمضان تصوم ست أيام من شوال، لأن أيام شوال ستفوت، أيام شوال ستفوت. يعني إذا كانت هي بتصوم مثلا، هي مش هتقدر تصوم إلا ست أيام في الشهر، هي عليها ست أيام أفطرتها في رمضان وعادة تصوم ست أيام من شوال، تعمل إيه؟ يجوز لها أن تصوم الستة الأيام من شوال، ثم بعد ذلك تصوم ما عليها من قضاء، جائز، ما في أي مشكلة. وطيب بعضهم يقول ممكن أصوم الست أيام بنيتين. بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم يجيز للمرأة، خصوصا تلك المرأة التي لا تستطيع أن تصوم كثيرا، أن تصوم الستة الأيام من شوال بنيتين. أول شيء نية القضاء ما عليها من صيام، ثاني شيء إن هي أيام من شوال، ولعل الله عز وجل يأجرها بهذا. لكن إن كانت تريد الكلام الذي لا خلاف فيه، يبقى هي تصوم ما عليها، تصوم الستة أيام من شوال، ثم بعد ذلك تصوم في أيام متسعة إن شاء الله ما عليها من رمضان. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حكم استخدام كلمات الترطيب أو واقي الشمس أثناء الصيام؟ هذه الأشياء إن شاء الله جائزة، لا بأس بها، لا بأس بها ولا تبطل الصيام. طيب، هل يجوز للأطفال الصغار المشاركة في صلاة التراويح مع الكبار؟ يعني سؤال عجيب. يعني نعم يجوز للأطفال الصغار المشاركة في صلاة التراويح مع الكبار، وما الذي لا يجوزه؟ يجوز بل يستحب، فرحة وطاعة وعبادة لله عز وجل. تأخذ الأولاد كما تأخذهم لصلاة الفرائض، تأخذهم لصلاة النافلة، فده يعني جائز ومستحب. وكان الصالحون يصحبون أولادهم في الصلوات، ويصحبون أولادهم في الجمعات، ويصحبون أولادهم في الأعياد وفي غيرها. ما حكم من يكثر من الحديث الدنيوي أو الضحك في المسجد أثناء الاعتكاف؟ هذا مكروه. الإكثار من الدنيا والإكثار من الضحك والمزاح وهذه الأمور التي تخرج عن وقار المعتكف عن وقاره، وتخرجه عن حدوده. المسجد ما جعل لمثل هذه الأمور الدنيوية. نعم يجوز الكلام كجواز، كلام الخفيف، الكلام القليل يعني الذي فيه يعني، لكن الإكثار منه كما يقول أخونا الكريم أو أختنا الكريمة، الإكثار منه بهذه الطريقة والضحك، وانقلب الأمر إلى أننا في مقهى، يعني ناسنا في مسجد، مما يشوش على الناس. يعني حتى في بعض الناس يصل بهم الحال إلى أنه هو هذه الضحكات وهذه والمزاح وممكن الجري واللعب هذه الأمور في المسجد حتى يضايق الناس، مما يثير دهشة المصلين. حتى يا جماعة أنتم في اعتكاف ولا في مقهى؟ أنتم في اعتكاف ولا في سهرة؟ لا، الاعتكاف ليس سهرة ليلية وليس مسرحا يكون محلا لهذه الأمور، إنما الشيء إن زاد عن حده انقلب إلى ضد. الشيء اليسير الخفيف، ونحن نأكل ونحن نشرب، يعني أمور يسيرة تكلمنا فيها فلا بأس بذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا كان الشخص مصابا بمرض جلدي يحتاج إلى دهانات تحتوي على مواد ذات رائحة، هل يبطل الصيام؟ لا، لا يبطل الصيام. إذا كان الدهان فيه رائحة يشمها الصائم، احنا قلنا قبل ذلك شم الروائح والعطور وهذه الأشياء لا تفسد الصيام، الصوم صحيح لا شك فيه إن شاء الله. دهان أو رائحة أو بخور أو شيء من هذا القبيل لا يبطل الصيام ولا يفسده. ما حكم الصلاة بجوار أشخاص يتحدثون أو يشوشون على المصلين في المسجد؟ نحن لسنا قلنا هذا الكلام، يعني انصحهم لله عز وجل، انت مش لن تستطيع ان تصلي بجانبهم اصلا، يعني حكم الصلاه قل لي هل استطيع ان اصلي؟ انت لا تستطيع ان تصلي بجانبهم اصلا. الذين يتحدثون ويشوشون على المصلين نقول لهم اتقوا الله، لا تشوشوا على المصلين، انتم في المسجد يا ناس، انتم في المسجد، انتم لستم على مقهى ولستم في سهره ولستم في فرح، انتم في مسجد، اتركوا الناس يصلون ايها المعتكفون، اتركوا الناس يصلون، اتركوا الناس ينامون، اتركوا الناس يقرؤون القرآن. يقبح جدا بمن هو في صورة المعتكف أن يفعل هذه الأفعال، الكلام والمزاح والهزار والجري وهذه الأشياء التي تخرج عن الإنسان عن وقار المعتكف وعن وقار بيت الله عز وجل، هذه أمور لا تليق، هذه أمور لا تليق. هل يجوز تأخير صلاة المغرب في رمضان للانشغال بإعداد الإفطار؟ وليه اللي أخرك لحد المغرب؟ يعني تأخير الصلاة على أنواع، في تأخير قليل لا يخرجه عن وقته، وفي تأخير يخرجه عن وقته، أما إخراج المغرب عن وقته فلا يجوز بحال، يعني تعد المغرب تعد الإفطار لحد ما العشاء تؤذن كده خرج وقتها، فهذا لا يجوز بحال. أما إذا كان التأخير يسيرا ربع ساعة تلت ساعة يعني في هذه الحدود، فيعني الله عز وجل يعني يتجاوز، يعني لأن الصلاة في أول وقتها مستحبة، الصلاة في أول وقتها مستحبة وليست من المفروضات ولكنها من المستحبات، فالتأخير اليسير لا بأس به. ما وأنا أوصيك بأن يكون إعداد الإفطار قبل المغرب بوقت كافي حتى يعني لا ينقلب الأمر عليك، من أمر إذا وصلنا إلى أن المغرب أذن المغرب والفطار ليس جاهزا، فيبقى أنت جالك أمر كده صعب جدا مع الزوج ومع الأولاد، فأطبخي قبل المغرب بوقت كاف. دي نصيحة بقى لا علاقة لها بموضوع المسألة، المسألة احنا قلنا لك عليها ما بين الجواز وعدم الجواز، ولكن هذه نصيحة وصية لك ولنساء الأمة، الإفطار يا جماعة قبل المغرب بوقت كاف حتى إذا ما أذن المغرب يكون الإفطار جاهزا إذا كنتم معتادين على الأكل على طول. أما إذا كنتم معتادين على تناول التمرات أو بعض الشربة ثم الذهاب إلى المسجد ثم الرجوع أو ثم الذهاب إلى المسجد وصلاة التراويح ثم الرجوع على التراويح، فهذا شيء حسب العرف والعادة، فلنكن حسب أعرافنا وعاداتنا. أسأل الله تعالى أن يعني يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما حكم تقبيل الزوجة أثناء الصيام إذا كان ذلك بدون شهوة؟ تقبيل الزوجة أثناء الصيام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بعض نسائه وهو صائم، وكان النبي عليه السلام أملك الأمة لإربه، يعني كان يملك نفسه يملك شهوته، فإذا ملك الإنسان شهوته جاز له أن يقبل زوجته في نهار رمضان، وإذا كان لا يملك شهوته فلا يجوز له أن يفعل ذلك لأنه يفضي ذلك إلى المحظور، خصوصا الذين يتزوجون في قبل رمضان بقليل أو في رمضان إن كان في حد يتزوج في رمضان، فإن لسه شاب في الزواج حديث وهي زوجة حديثة فلا يملك نفسه، فإذا كان أمر كذلك فيمنع منعا باتا من هذا حتى لا يؤدي ذلك إلى محظور. وثم يقول يعني يا ليت ويا ليت ويا ليت. فإذا كان مثل النبي عليه الصلاة والسلام يملك نفسه ويملك شهوته فهذا جائز. إذا استيقظ الشخص متأخرا جدا في يوم رمضان ولم يصلي الفجر فهل يكمل صيامه؟ يكمل صيامه، يعني قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يصلي ويكمل صومه ولا بأس إن شاء الله، يعني عليه أن يعيد الترتيب ويعيد يعني ينظر مرة أخرى إلى سبب أنه تأخر وكذا، المهم يعني حتى لا يكرر هذا مرة أخرى. ما حكم إفطار المرأة المرضعة إذا كانت تشعر بالضعف وعدم القدرة على إكمال الصيام؟ جائز، المرأة المرضعة يجوز لها أن تفطر أصلا إذا كانت لا تقوى على الصيام، أو إذا كان الصوم يؤثر على عليها أو يؤثر على رضيعها سلبا، فإذا كان الأمر كذلك يجوز لها الإفطار ثم تقضي أياما بعد رمضان الأيام التي أفطرتها. السؤال التالي، إذا كان الشخص يكثر من الغيبة أو النميمة أثناء الصيام فهل يعتبر صيامه ناقصا؟ بنقول زي ما قلنا قبل ذلك من نام عن الصلاة ولا يصلي يقول صوم فقها، فقها أنه امتنع عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، لا صوم فقها ده صحيح. إنما واحد بقى يغتاب وينم ويظلم ويدلس ويغش وكذا وكذا هذا يعني مصيبة أخرى، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنه. لكن بالنسبة للصوم صوم صحيح، لا يكلف أن يعيد الأيام أو أن يقضي الأيام، إنما هل يقبل الله عز وجل ذلك منه؟ إنما يتقبل الله من المتقين، لابد أنه هو امتنع عن الغيبة والنميمة. وأجر الصوم ينقص على قدر ما عصي الله عز وجل، يعني كلما عصيت الله عز وجل نقص أجر الصوم، كلما عصيت الله نقص أجر الصوم، تمام؟ وكلما اقتربت من الله عز وجل أخذت الأجر كاملا، فانتبه إلى هذا يا إخوة. إحنا في فرصة كما قلت، نحن في رمضان، في نهار رمضان أو في ليل رمضان، الله عز وجل بفضل عز وجل مد في أعمالنا حتى صمنا وحتى قمنا، يبقى إحنا لا نعكر صفو صومنا بمثل هذه الأشياء، لا غيبة ولا نميمة ولا افتراء ولا ظلم ولا قطيعة رحم ولا هذا ولا غش ولا تزوير ولا ربا ولا شيء من هذا القبيل، حتى يسلم صومنا من كل ناقصة ومن كل نقيصة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. إذا استعمل الشخص السواك أثناء الصيام وابتلع طعمه فهل يبطل صومه؟ لا، لا يبطل صومه، يعني السواك يعني من شيء متجاوز فيه ويعني ليس من الطعوم التي تتذوق يعني مثل الطعام والشراب وغير ذلك، ولذلك يعني من الأفضل أن يغسل السواك ثم يتسوك به، ثم يتسوك به على الأقل. فمثل هذه الطعوم التي يعني تجري مع الريق لا تفسد الصيام، خصوصا هي هذه الأشياء طبعا غير متعمدة غير مقصودة لذاتها، لأنه ما الذي يستفيده الصائم من طعم السواك إذا ابتلعه يعني قصدا؟ هو لا يسمن ولا يغني من جوع، فمثل هذه الأشياء متسامح فيها، مثل هذه الطعوم وهذه الروائح متسامح فيها. ما حكم تفويت صلاة التراويح بسبب الإجهاد الناتج عن العمل الشاق؟ والله صلى الله تعالى أن يكتب له أجر هذا هذه الصلاة التي لم يستطع أن يصليها بسبب التعب الشديد في عمله الصالح وفي عمله المباح سعيا وراء عمله وراء عفته وعفة زوجته وأولاده. يعني إذا كان هذا العمل أعمال المباحة الطيبة التي يسعى الإنسان بها ليعف نفسه وأهله وأولاده، ثم اجتهد أن يصلي فلم يستطع أن يصلي، صلى الله تعالى أن يكتب له هذا الأجر، يكتب له هذا الأجر، يعني لا بأس به ولا عليه، وأن كان على قدر الإمكان إن استطاع أن يوفق وأن يعني يخفف من العمل قليلا حتى يدرك صلاة التراويح، وهي ليست واجبة. يعني احنا بنقول إذا كان يستطيع، يعني يكون قد حصل الأمرين معا إن شاء الله، وإلا فهو معذور. هل يجوز للمرأة الاعتكاف في المسجد إذا لم يكن هناك مكان مخصص لها؟ نعم، يجوز للمرأة الاعتكاف في المسجد، يجوز الاعتكاف للنساء في المساجد بالآداب الشرعية المرعية، زي بنقول إن الأشخاص الرجال لهم آداب معينة، كذلك النساء لهن آداب في المسجد، نساء مع بعض في مكان مخصص لا يطلع عليهن أحد، ليست أصواتهن مرتفعة، متأدبات بآداب المسجد، لا بأس باعتكافها، غير مقصرة في أمور البيت بإذن الزوج، كل هذه الأمور تجعل اعتكافها لا بأس به في المسجد. يعني الأسئلة يعني ما شاء الله كثيرة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في رمضان، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وعلى قيامه، وأن يتقبل منا وإياكم سائر الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.